أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى تقريبا أو على وشك أن ينتهي في المطلب الذي دخلنا فيه من بضعة شروط، وهو الفصل الرابع الخاص في المصائب والشرور والفتنة الإلهية. وقد انتهى الكلام تقريبا في أكثر مفاصل الحديث فيه، وانتهى الكلام لأنه ليست القضية كما يتصور هؤلاء الذين ذهبوا إلى المطالبة بعملية مراجعة لهذه الفكرة بناء على ما أشير إليه من أنه هناك أمور تحصل في هذا العالم لا يمكن أن تتناسب أو يعني تتناغم بصورة يعني جلية مع هذه الفكرة أو هذا المعتقد. وذكرنا كما ذكر المصنف أن هناك رؤى ووسائل للخوض في مثل هذه القضية، يحتاج الإنسان أن يجعل هذه الأمور نقبة عينيه ليكون نظره نظرا دقيقا، يعني دقيقا في هذه القضية. وأشرنا إلى أن هذه القضية كما أشار المصنف تحتاج إلى التفصيل أولا بين أمرين، أحدهما هو المصلحة النوعية والآخر هو المصلحة الشخصية. والأمر الآخر الذي كانت لابد من الإشارة إليه هو أن هذه القضايا تكون محكومة بقانون هو قانون عدم العبث الذي أشارت إليه بعض الآيات القرآنية. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما وقف يعني حائرا وما وقف مثلا يعني جاهلا أمام أمر مثلا لا يمكن فهمه أو لا يمكن الوصول إلى الهدف منه، فلا بد أن يتصاغر أو لا بد أن يضع يقاس عند حده ولا يعني يخرج عن هذا الحد، باعتبار أن هناك قانونا هذا القانون هو الذي يمكن أن يعني يمكن أن يعني يرجع إليه، وهو قانون عدم العبثية الذي هو قانون عام، باعتبار أن هذه القضية ليست قضية مثلا لا ترجع إلى قانون أو أنها قضية ليست مقلدة. وهذا الأمر لا يمكن للإنسان أن يقول بأنه هذا نوع من من تقليل حجم الكائن البشري، بل هو يعني واقع من كثير من الأشخاص ومنهم كبار المفكرين كما أشار المصنف وكبار الفلاسفة الذين يثقون في بعض الأحيان في أمور يعني في أمام بعض الأمور يعني يردوها إلى يعني بعد قناعتهم بوجود مثلا قانون عام يحكم هذه الأمور، يعني يردوها إلى أمر خارج عن سلطتهم. وأشرنا أيضا إلى وكما أشار المصنف إلى وجود نوع من الغفلة عن أن بعض من هذه القضايا التي يمكن أن تعنون بهذه يعني بهذا العنوان العام وهو عنوان البلاء والشر يمكن أن تكون له قيمة إنسانية عليا الإنسان لا يصل إليها، لا يعني لا يعرف حقيقتها، لا يحققها بطريقة صحيحة، لا لشيء إلا لأنه في بعض الأحيان تأخذه هذه التوجهات الأمنية المادية الحسية فتجعل من نظرته نظرة يعني مادية بحتة، لا يمكن لها أن تنظر إلى الأشياء بما لها من يعني من الواقعية، بل تنظر للأشياء على أساس أنها يعني كما يظهر منها فهو يعني الذي يظهر منها هو واقعها، يعني هو ما يعبر عن ذلك الواقع، يعني واقعية هذه الأشياء بحسب ما يظهر لا بحسب يعني الواقع الذي هو قد يكون غائبا عنه. وبالتالي يحصل في كثير من الأمور التي يعني يمكن أن تذكر في بعض يعني الألقاب، وهي الأمور التي قد تعنون بعنوان ومع ذلك هذا العنوان وإن كان يعني يطب في بعض الجوانب التي لا تنسجم مع النفس البشرية، ولكنها مع ذلك توصف بأوصاف من المفروض أن لا توصف بها أمور تتنافى مع رغبات الإنسان ورغبات يعني النفس البشرية. وهذا يدل على أن هذه الأمور ليست كما يتراءى لنا، لأن مثل هذه القضايا إذا كانت بحسب النظرة البشرية بحسب التوجه البشري ليست مقبولة، بل هي مثلا مكروهة، بل هي مثلا مظلومة، بل هي يعني منكرة، مع ذلك توصف بأنها يعني يمكن أن يكون فيها خير ويمكن أن يكون فيها منفعة، يمكن أن تكون لها هدف ثاني، يكون لها غاية كمال وغير ذلك. من هذا نفهم أنه إذا هذا الذي يظهر لنا من هذه الأمور أي كره الإنسان لهذه الأمور، كره الإنسان، نفرة الإنسان واستهزازه بهذه الأمور، يعني ليس على ما ينبغي، بدليل أن هذه الأمور مع كونها كذلك واقعا وكما هو واضح، مع ذلك نجد أن السماء تصفها بأنها قد تكون منبعا للخير كما يعني قد يعبر في بعض الآيات الكريمة. وأشرنا أيضا إلى وجود أمر آخر يمكن أن يتبع وسيلة لذلك، وهي أنه بعض هذه القضايا قد تكون مسببة عما يبدو منها، لأننا فيما يعني وقع منا قد وقع منا شيء وضرب منا قد شرب منا شيء ووقع منا شيء آخر، فإن السماء قد وعدتنا بأننا سنكون تحت يعني هذا الشيء غير يعني غير المحدود فيما لو التزمنا بالقانون الذي سنته يعني السماء، ولكننا لن نلتزم بذلك القانون، هذا القانون الذي يعني وضع يعني هذا القانون الذي وضع لنا كان يعني من المفروض أن يكون سببا للاستمرار في الإلهي بالنسبة إلينا، ولكننا مع ذلك كنا على خلاف ما طلب منا، على خلاف ما يعني على خلاف ما نهينا عنه هكذا. فمن هنا كانت هذه كأنها من آثار أفعالنا، فإذا كانت هي من آثار أفعالنا فإذا الإنسان إذا قدر منهما يؤثر عليه أو على حياته أو على توجهاته يعني بالنقص أو مثلا بالضرر أو مثلا بالعقوبة وغير ذلك، فالإنسان في هذه القضايا قد لا يكون يعني من حقه، وكما هو واضح قد لا يكون من حقه أن يطالب مثلا بالعدالة، لأنه هو كان من المفروض أن يكون عادلا في الالتزام، لأن الخير الذي وعد به الإنسان ليس يعني ليس الإنسان متفضلا في يعني في مطالبته، بل الإنسان حتى في قضية استحقاقه للخير واستحقاقه للجزاء، ولكن هناك خلاف في هذه القضية كما أشرت ربما في أكثر من مقام، أن الإنسان إنما يدخل الجنة باستحقاقه أو أن دخول الجنة فضل من الله. الواقع أن هذه القضية كما يشير المحققون أن حتى دخول الجنة الإنسان لا يستحق دخول الجنة، ولكن الإنسان إنما يتفضل عليه بدخول الجنة، لأن الجنة لا يستحقها كما يقال إنسان لا لشيء إلا لأنه هو لا يدخلها إلا بفعل مصدره من أدخله الجنة. فإذا كانت هذه الأمور بالنتيجة ترجع كالجو إلى منبع واحد، فهذه القوة التي فعلت بها الخير هي أمر يعني جاء من هو من مفجر الخير، فإذا كان الأمر هكذا فإذا لو كليت ونفسي لن أستطيع تحريك ساكنة، وبالتالي لن أستحق فدخولي للجنة نعم، دخولي للنار نعم باستحقاقه، أما دخول الجنة فليس كذلك كما يقوله البعض في هذا المجال. من هنا يمكن أن يقال أنه ما دامت القضية هكذا فيمكن لنا أن نرتب يعني أثرا، وهذا الأثر يكون مترتبا عليها باعتبار أن مثل هذه الوسائل مثل هذه القوى التي يمكن أن توضع أمام نظر الإنسان قد تعطيه مثلا توجها، قد تعطيه مثلا حالة من حالات الجرأة في أن يقول بأنه ما دامت الأمور الحاصلة في هذا العالم بهذه النظرات قد تكون مختلفة، فالإنسان إذا نظر من خلال هذه النوافذ التي فتحت أمامه فإذن يمكن أن يقول بأنه هذه الأمور إذا كانت لها هذه الجوانب فمن الممكن أن تترتب عليها آثار يعني جيدة، ويمكن أن تترتب عليها آثار يعني قد تصنف على أنها فضائل، ولذلك يعني المصنف عقد بحثا أو عقد عنوانا آخر جديدا هو أنه هذه الأمور التي معبر عنها بهذا التعبير وهي المصائب، هذه الأمور هي في الحقيقة بعد مثل هذه الأمور يمكن أن تترتب عليها آثار، لكن هذه الآثار كما هو واضح كما يقال أن بعضها إن كان المصنف قد عنونها بالعنوانية الفوائد التربوية، ولكن التربوية معناها العام الذي هو معناه في بعض الأحيان التربوية بمعنى السير أو السير إلى الله أو السير في طريق الكمال إلى ذلك، فبالتالي هذا العنوان يمكن. وأشار المصنف أيضا إلى مثل هذه القضايا من خلال بيان أن مثل هذه الأمور إذا حصلت فإنها تجعل الإنسان تحت مجهر أو تجعل الإنسان تحت رص أو تحت يعني نار، كالإنسان إذا مثلا وضع أو كالمعدن المعدن إذا وضع تحت مثلا تحت النار، فإن هذا المعدن إذا كان معدنا أصيلا يمكن أن يظهر يعني تحت أصالته من خلال مثلا تعامد مع النار، فإذا كان مثل هذه القضايا يمكن النار أن يبين معدنها، فإن المصائب يمكن أن تكون سببا لبيان ماذا لبيان ما عند الإنسان من طاقة، عند الإنسان من قدرة، وأشار يعني كلماته كما أشار المصنف إلى أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يعتقد بأنه بعض الأمور التي تحصل معه أمور لها جانب واحد مع الآيات القرآنية، وربما الحياة كثيرا ما تكون ماذا؟ كثيرا ما تحصل في حياة الإنسان أمور، هذه الأمور لها جوانب سلبية قد يقال عنها، وفي نفس هذا في نفس هذا الوقت قد يقال ماذا؟ قد يقال بأن هذه الأمور التي قد تكون مثلا لها جوانب سلبية أثرت تأثيرا مثلا كبيرا في ماذا؟ في بيان قدرة الإنسان وفي بيان الأثر الإيجابي مثل هذه القضايا، كما يحصل كثيرا عند بعضنا، كما يعني قد يمر علينا كثير من الذكريات عندما نتذكر أن بعض المشكلات التي مثلا وقعت مثلا بيننا وبين غيرنا من الأصحاب لم تحل مثلا إلا عندما وقعت مثلا لك مصيبة أو وقعت له مصيبة، فكأن هذه المصيبة مثلا أعادت لبعض تلك العلاقات مثلا بريقها، ذلك إلا لأنها جعلت هذا الإنسان يظهر على معدنه، ويكون هذا الإنسان مثلا في مثل هذه الأمور مثلا تظهر منه مثلا جوانب أخرى لم تكن منظورة وغير ذلك من الأمور، أو حتى أنها تعطي يعني أثرا إيجابيا حتى عن الشخص الذي يقع في المصيبة في بعض الأحيان، عندما نتوقع منه مثلا أنه لا يقع في مثل هذه القضايا، كما يحصل كثيرا في بعض الأحيان عندما مثلا تحصل مثل هذه الأمور عند يعني العلاقات مثلا وبعض المشاكل التي تحصل. ومن هنا يمكن أن يقول بأن القائل قال بأنه ما أشار إليه المصنف هذا أمر حاصل في الخارج، لأننا ننظر إلى بعض القضايا يعني بنظرة أحادية كما يقال، وهذه النظرة الأحادية قد تجعل الإنسان في أول وهلة لا يظن بأن مثل هذه القضايا قد تتفرع وقد تتطور إلى ما ينفع، ولكنه في النتيجة سيبدو له بعد حين أن ما حصل له في هذا العالم أو ما حصل له في هذا الفعل أو في هذا الأمر الذي يعبر عنه بحسب عرفنا بأنه مصيبة أو بلاء، أن هذا البلاء وهذه المصيبة كانت ماذا؟ كانت لها آثار إيجابية في إيضاح ما له من قدرة مثلا في هذا المجال أو مثلا في مواجهة هذه المشكلة أو غير ذلك من الأمور التي مثلا قد تظهر في مثل هذه القضايا. وأشار المصنف أيضا إلى أن هذه الأمور في بعض الأحيان قد تكون من أجل هدف النبيل، هذا الهدف النبيل هو أن يكون هذا الأمر يعني موضحا للإنسان، لأن الإنسان كثيرا ما يعني ينسى نفسه عندما يكون ضمن يعني إطار خاص فينسى ما عدا هذا الإطار، عندما يكون الإنسان مثلا موجودا ضمن مثلا مجتمع خاص أو ضمن مثلا يعني توجه خاص، هذا الإنسان قد ينسى مثلا ما للتوجهات الأخرى، يعني وكأن هذه التوجهات غير موجودة، وبالتالي في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن مثلا يقال له بأن هناك أمور يجب أن تلتفت إليها، وهذه الأمور التي يستطيع مثلا الإنسان الاستفادة منها في هذا الباب هي نفس المصائب، لأن الإنسان كثيرا ما يقع تحت مثلا لذة الغلبة أو لذة مثلا الأمور المادية وينسى ماري الأمور الأخلاقية والقضايا يعني الإنسانية من أثر في هذا العالم، لا لشيء إلا لأن الإنسان كثيرا ما يعني يسرع إليه الطغيان، يسرع إليه الاستغناء عن الآخر، فالإنسان بمعنى أنه هو يعني لو نصح علي التشبيه الإنسان هو مع هذه الصفات مع هذه يعني المميزات، إنما هو كذب من الكار بمجرد أن تأتيه بعض من هذه الجوانب أو طرف من هذه الجوانب يصبح يعني ذا صوت يعني رحيم ذا صوت عالي، ولكنه لو فرغ من هذا المميز بسبب من الأسباب حين ما يمكن أن يستشف أنه هو عاد إلى ما يعني ما كان عليه، وأن عليه أن ينتبه أن ما أشار يعني ما أوقعه في مثل هذا الحال يمكن أن يخرجه منه، وأنه ليس بمنأى عن الخروج عن ذلك، وأن عليه أن ينظر للدنيا لا بعين واحدة بل بعينين مفتوحتين هاتين يعني هاتان العينان تظهران لهما لهذه الدنيا من إيجاب ومن سلب، لأن الإنسان كثيرا ما يقع في بعض هذه الجوانب وينسى ما للدنيا من جوانب أخرى، فكره واضح عندما يكون الإنسان في حالة مثلا في حالة من حالات يعني حالات التوجه الخاص ينسى ما لغيره من التوجهات، وهذا أمر يحصل، والسببية في مثل هذه القضايا كما أشرنا إليها يشار إليها في كثير من القضايا هي سببية الأفعال التي تجعل الإنسان إذا تعود على فعل شيء هذا يجعله يستوحش من تركه كما هو الحال. لذلك أشير في بعض الروايات إلى أن الإنسان إذا أريد أن يشخص مثلا معدنه أو يشخص مثلا مكانته في المجتمع لا ينظر إلى طول صلاته ومثلا وركوعه وسجوده، فلعل الإنسان يتعود على بعض من هذه القضايا ويكون تركه لها موجبا للاستيحاء. لكن الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يتعود عليها مثلا هو الصدق، مثلا لأن الصدق عادة يكون بعضه مرا، مثلا هو رد الأمانة، مثلا هو يعني صدق الحديث رد الأمانة، هذه من الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يتعود عليها. لا لشيء إلا أن النفس البشرية لا تتعود الصدق وتجعله جزءا منها إلا مجبرة إلا مرغمة، وبالتالي يبقى للكذب مثلا يعني لذة وإن كانت خفيفة مع تطور الزمن. ورد الأمانة أمر يعني له جوانب يعني إيجابية، ولكن الجانب السلبي مع قد لا يكون من السهولة التعود عليه. فبالتالي جعلت مثل هذه القضايا لأنه يعني مشخصا، لا لشيء إلا لأنها من البعيد أن يتعود الإنسان عليها ويكون صدورها عنه عادة، لا أنها يكون صدورها عنها ملكة ويعني حربا مع نفسه كما قد يقال. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه نحن عندما ننظر إلى مثل هذه القضايا قد نجد أن هذه الأمور التي شخصت كانت تحقق في حياة الإنسان، لأن هذه هي الأمور المميزة، هي الأمور المشخصة التي تجعل الإنسان في حياته يحتاج إلى كثير من هذه المحطات، يحتاج مثلا في حالة يعني في وقت من الأوقات أن تنقص مثلا من عيشته، في وقت من الأوقات أن يحصل له بلاء، لأن الإنسان إذا عاش بوسيلة واحدة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون قد نسي بعض الصور الأخرى لهذه الحياة، وهذا أمر يحصل كثيرا وشاهده من حياتنا كثيرا. نحن في بعض الأحيان قد نسير في بعض الجوانب ننسى جوانب أخرى، لا لشيء إلا أننا ننغمس بسرعة في هذا الجانب الذي نكون فيه، فننسى أن يكون هناك جانب آخر. وهذا الأمر طبعا لا يخاف على الجوانب السلبية، حتى الجوانب الإيجابية لا يحصل فيه، لأنه كثير من الناس مثلا عندما ينغمس في الجانب الإيجابي قد ينسى من الجانب السلبي مثلا من مضادات ومن آثار ومن مناكب وغير ذلك. ولكن هذا على كل حال ليس أثر الانغماس في الجانب الإيجابي سلبيا، ولكن الانغماس في الجانب السلبي هو في حد نفسه هو سلب، وفي حد نفسه آثاره سلبية، مثل لأنه في الوقت الذي يكون الإنسان منغمسا فيها هو منغمس في الحرام، وفي الوقت نفسه هو منغمس بما يكرهه ماذا؟ بما يكرهه فعل الصواب، كما أشارت بعض الروايات التي أشارت إلى أن فعل الخير يكره الشر، كما أن فعل الشر يكره الخير، يعني بناء على ما أشار إليه بعض المفسرون من أن لكل فعل سببيته وأسبابه، بمعنى أن لكل فعل أثر في نفس الإنسان. فكما أن الإنسان عندما يتصدق على فقير يشعر براحة نفسية، كذلك يعني يشعر براحة، هذا هو أثر الفعل على نفسه. كذلك الإنسان الذي يضرب شخصا في الشارع ويعني يجد من مثلا يشجعه أو من ينظر إليه بنظرة يعني البطل وغير ذلك، كأنه ماذا؟ هو هناك فيكون عنده ماذا؟ حب للاعتداء، وهذا حب الاعتداء يجعله ماذا؟ يجعله كارها لقضية الإنفاق أو كارها لقضية العدل بين الناس. وأشار المصنف أيضا إلى أن هذه القضية أساسا لا تنحصر في هذين الجانبين، بل يمكن أن تكون كما هو واضح في جوانب أخرى، هذه الجوانب تخص الأولياء الذين هم في نظر صاحب هذا الإشكال قد يكون هو المادة الأولى، لأنه إذا كان هنا يمكن أن يفسر على يعني على على بعض الرواة أو بعض الأسس بعض هذه القضايا التي تحصل في حياتهم، فما بال الأولياء؟ لأن الأولياء ليسوا من أولئك الذين يخطئون فيعاقبون، أو أنهم يحتاجون إلى الغفلة إلى التنبيه بعد غفلة، أو أنه يحتاجون إلى النظر الدقيق إلى بعض القضايا، أو أنه يحتاج وغير ذلك من الجوانب التي أشرنا إلى بعضها. يقول أنه هناك كثير من الآيات أشارت إلى وجود مثل هذه القضايا في حياة هؤلاء، ولكنه هذه الإشارة أشارت أيضا إلى أن هؤلاء كما أن للإنسان العادي طلباته أهدافه أغراضه يعني توجهاته، كذلك لهؤلاء الأولياء طلبات وتوجهات وأغراض. هؤلاء الأولياء بناء على ما
يعني ما ساروا فيه من طريق الخير، هذا الإيجاب الذي هو فيه معناه أنه يعني يعطيهم الأسس والأرضية الصالحة للتشكيل بما هو فوق هذا الأرض الذي بما فوق هذا الأرض الذي هم يسيرون عليها، وبالتالي يكونون ماذا؟ وبالتالي يكونون في حالة رغبة إلى الصعود إلى المرتبة التي بعدها وهكذا. ومن هنا كان وقوع هذه الأمور في حياة هؤلاء لأجل ماذا؟ لأجل الصعود إلى مراتب أعلى من هذه، وهذا في حد نفسه أثر إيجابي يعني يمكن لهؤلاء أن يقبلونه، وهؤلاء طبعا لا يشكلون في مثل هذه القضايا. ومن وجه هذا الإشكال لم يرد من الإشكال الإشارة إلى مثل هذه القضية، مع أن هذه القضية قد تكون هذا يعني كما يقال مصداقا أمثل لمثل هذا أو فرد أكبر لمثل هذا المثال، ولكنه يعلم بأن حصة هؤلاء من المجتمع البشري من الجنس البشري ليست حصة كثيرة ولكنها يعني حصة قليلة، ولذلك لم يركز على هذا الكلام وأكد على أن الإنسان في حياته عموما هو يعني وقع عليه هذا الأمر وبالتالي يحتاج إلى تفسيره. وبناء على ما أشرنا إليه يقول المصنف بأنه هذه القضايا التي تحصل يمكن تقسيمها إلى قسمين كما أشار، إحداهما هو التقسيم النوعي والآخر هو التقسيم أو التقسيم الفردي. فنقول بأنه هذه القضايا التي أساسا هذه القضايا التي تحصل ربما يكون ماذا؟ ربما يكون للإنسان يعني سبب أو سببية في هذا المجال عندما تقع مثل هذه القضايا، وحينئذ الإنسان أعماله لها دخالة في هذا المجال، وبالتالي خروجها يعني كون هذه الأمور موافقة أو مخالفة، يعني هذه كون هذه الأمور حاصلة بسبب من أحد هذه الأسباب التي أشير إليها، هذا لا يجعلها خارجة عن وجود حكمة في هذا الخلل. وبالتالي العنوان العام الذي يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون خاصقا على جميع هذه المواد وهذه الاضطرابات هو أنها في طريق جعل الإنسان سائر إلى طريق الكلام، سواء كان ذلك عن طريق معاقبته على ذنب أو سواء كان من خلال تنبيهه على نظرة خاصة أو سواء كان على تنبيهه على محدودية يعني قدرته أو سواء كان على تنبيهه على مثلا على أن هناك يعني مصلحة للنوع أهم من مصلحة وغير ذلك منه. وكل ذلك يكون ماذا؟ كل ذلك يكون من خلال ماذا؟ من خلال الهدف الذي كان يعني يمكن أن يكون يعني معللا به هذه وقوع مثل هذه يعني الأمور. هذا قد يقال مثلا في بعض هذه الجوانب التي عبر عنها المصنف بأنها أغراض أخروية، لأنه الإنسان كان ينظر إلى هذه الأمور وتارة ينظر إلى ما إلى شيء إلى أمور أخرى، يعني مثل هذه الأمور قد تصنف، فإذا صنفت فكانت هذا التصنيف هدفه ليس هذا العالم بل هدفه العالم الآخر. فالإنسان عندما يقال له مثلا بأن الهدف من وقوع هذه الأمور إنما هو السير مثلا إلى الله أو السير في طريق الكمال، فإنه عندما يشخص مثل هذا الهدف مثل هذا الغرض أو هذه الحكمة فإنه قد يقول مثلا بأن هذه الحكمة إنما هي حكمة لأمر أخروي، فإذا كانت حكمة لأمر أخروي فهذا هو الأمر الأخروي. إذا هل هناك أمر أخروي ونحن مثلا يعني في هذه الحياة نعيش ونعترض لا لأننا نبحث عن الجوانب الأخروية في هذا المجال فقط، بل لأننا ننظر إلى هذه الحياة على أنها وقت يعيش الإنسان فيه ويريد ماذا أن يحصل على ما يحصل عليه غيره. فهل لهذه الحياة أو لهذه يعني هذا الوقت الذي يعيشه يعني جانب مأخوذ في هذا الأمر أو ليس كذلك؟ فيقول المصنف أنه في هذه القضية أنه نحن في هذا العالم إذا أردنا أن ننظر إلى الجوانب الدنيوية من هذه القضية فلا بد أن نرى مثل أعيننا أن هناك منافع يمكن أن ترجع إلى النوع البشري. فإذا علمنا بوجود مثل هذه المنافع النوعية حالت مثلا بسببها بناء على ما يحكم عليه من تقديم أو تبديح المنافع النوعية على المنافع الفردية أو منافع طائفة من الناس، من هنا ومن هنا أنه يمكن أن تكون هناك نظرة يمكن من خلالها أن يلاحظ الإنسان ما يمكن أن يحصل له من خلال مواجهة هذه الأمور عندما تحصل له بعض الأمور الإيجابية التي تكون مسببة عن هذه البلاءات والمصائب. ومن هذه الأمور الإيجابية ما أشرنا إليه من الفوائد التي يمكن أن تترتب عليها. فنقول أنه إذا كان الإنسان صاحب هذا التساؤل يسأل عن الجانب الأخروي، فالجانب الأخروي واضح وهو أن الغرض من ذلك هو جعل الإنسان حتى لا يخرج من هذا الطريق الذي خططت له السماء، وهو طريق في السير في طريق يعني التكامل. وبالنسبة إلى الجانب الدنيوي عليه أن ينظر إلى وجود منفعة عامة، هذه المنفعة العامة يكون معها وجود ضرر مثلا أو منفعة لشخص أو لطائفة، وعلى الإنسان أن ينظر ما لهذه الجوانب يعني الجوانب الإيجابية عند مواجهتي لها، وتلك الجوانب التي أشير إليها في يعني في الدرس الماضي وهذا يعني وهذا السبب. ما نحن قرأنا هذا من نشيء أو لا؟ قرأنا من نشيء العفو؟ حتى نصلي معه. لا. قال المصنف الثاني فآلت عند الإنسان ومحدوديته. قال إلا نعم. ومسؤوليته نعم ان علم الانسان المحدود والذي يدفعه الى ان يقضي في الحوادث في تلك الاقضيه الشاذه. اتبع بعض الجوانب التي كان يشار اليها في هذا التساؤل، ربما يقال مثلا انه بعض من هذه القضايا كان ذلك بسبب مال الانسان من قدره يعني بسيطه في هذا المجال، فلو كان الانسان يقف عند حده ويتقاضى عند ذلك ستحل المشكله في هذا المجال على اقل تقدير. قال ولو وقف على علمه الضئيل ونسبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القهقري يعني القهقري يعني إلى الوراء كما يقال قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني رجع إلى العنوان العام الذي يحكم هذا الكون، لأن العنوان العام لهذا الكون أنه ماذا؟ أنه الكون عدل العبدية، لا عبدية في هذا الكون كما هو واضح. ولا أبعد بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد يقول الإنسان مثلا هذه القضية بالنسبة إلى رب الناس العاديين، لكن أنا مثلا أو مثلا قد يقول قائل مثلا لكنني مثلا إنسانا عاديا أنا أحمل مثلا شهادة مثلا في الكيمياء في الفيزياء وكذلك. يقول المصنف ولذلك ترى كبار المفكرين وأعاظم الفلاسفة يعترفون بجهلهم وعجزهم عن الوقوف على أسرار الطبيعة، وهذا هو المخل الكبير في عالم البشرية، يعني المخل الكبير طبعا هذا يعني واضح المخل الكبير على كل حال تبعوا لنا عبد عن غير تعبير النقطة الوقت على كل حال هذا الشيخ الرئيس في الحقيقة طبعا معروف أن الشيخ الرئيس كان يعني من أعظم يعني كبار علماء يعني الإنسانية على كل حال. قال يقول بلغ علمي إلى حد علمت أني لست بعالم. نعم الثالث الغفلة عن قيم الإنسان. طبعا هذا الشخص والشيخ الرئيس من الأشخاص الذين وقع عليهم الظلم كثيرا، والإنسان عندما يشارع حياته وما وصل إليه من ابتكارات وما وصل إليه من يعني من يعني ما وقع في حياته من أمور في جوانب كثير من الجوانب، كان هو في الطب يعني وكان في غير وفي الكيمياء وغيرها، كان إنسانا ليس إنسانا عاديا حتى وكتب يعني بعض الأحيان حتى وصل بيبقى بالعقل الرابع عشر أو ثلاث يعني الثالث عشر أو ثلاثة أوصاف يعني غير طبيعية، ولذلك يعني ثلاثة الشيخ الرئيس يعني ليست كلمة عادية يقال عن شخص هكذا. على كل حال الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا، يعني أنا أقول لأنه كثير من الناس يعني ممن يعني نظر إلى مذهبه وحاول أن يتهمه بكل السهم التي يمكن أن يتهم الإنسان، حتى اتهم بأنه يشرب الخمر وغير ذلك من الأمور، مع أنه رجل قدير والقدير لا يفعل ذلك. على كل حال الطبيب لا يجي الا القمر لا ينفع الجسم، على كل حال لمجرد ان وجد له كلمه القران تناول في الشراب، يعني الشراب لا بد ان يكون خوفا، على كل حال هذه تعصب. الثالث الغفله عن القيم الانسانيه العليا. قال ليست الحياه الانسانيه حياه ماديه فقط، بل للانسان حياه روحيه معنويه، ولا شك ان الفلاح والسعاده في هذه الدنيا هي الغايه القصوى من خلق الانسان ومفتاح الوصول الى تلك الغايه هو العباده والخضوع لله سبحانه. وعلى هذا الاساس الحوادث التي توجب اختلالا ما في بعض شؤون الحياه الماديه ربما تكون عاملا اساسيا لاتجاه الانسان الى الله سبحانه، كما قال سبحانه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما سيوافيك بيان ذلك في يعني بعض البحور. وهذا من الامور التي يجب ان يتبع بها الانسان، لانه كثير ما يظهر الانسان من القضايا بما يظهر لها، وهذا امر يعني غير صحيح، كما اشرنا اكثر مره بان الانسان عليه ان ينظر الى يعني نظره ساقيه، ليست هذه النظره. الانسان المؤمن عليه ماذا؟ ان ينظر بنظره ساقيه، في هذه النظره البسيطه ليست هي للمؤمن، لان المؤمن كما يقولون يعني في بعض الروايات ينظر بنور الله. نعم. قال الرابع الوقائد وليدة الذنوب والمعاصي، هذا هو الجانب الرابع، وهو أن هذه القضايا قد تحصل بسبب ما يظهر من الإنسان. قال القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولا عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الموجعة في عالم الكون. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هناك قانون وضع أنه التقوى لازمها إصابة، ولكنهم لم يتقوا، فطبعا لازم ماذا يكون هناك نقص في هذا إلى يعني إلى غير ذلك. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا والشرور الطبيعية والاجتماعية، ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعدل من ثوره، وبدل أن يرجع إلى نفسه ويتفحص على العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه، يعدها مخالفة لحكمة الصانع أو عبده ورحمته، كما يحصل الآن كثيرا في هذه الحياة عندما تكثر مثلا حالات الإنحراف وحالات مثلا الخروج عن الجادة، تكثر الأمراض وتكثر طرق الموت التي تحصل في كثير من الأحيان، كالآن تحصل في بعض الأحيان بعض الأمراض التي يعرف الإنسان عاجزا مثلا عن علاجها، كما هو تحصل في كثير من بلدان الدنيا. قال الفوائد التربويه للمصائب. قال اذا عرفت هذه الاصول فلنرجع الى تحليل فوائد المصائب والشرور، فنقول اولا المصائب وسيله لتسجيل الطاقات، ان البلايا والمصائب خير وسيله لتسجيل الطاقات وتقدم العلوم وطي الحياه البشريه، فان الانسان اذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنوب نموها وخروجها من القوه الى الفعل، رغم وقوع الانسان في نهب الوقائع والكدائر. والى هذه الحقيقه يشير قوله تعالى قل يعني فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغا. وطبعا هذا فيها اشاره كثيره الى قضيه ان الحياه لا بد ان تكون ملازمه للنقص، كما يعني يقول بعضهم منصف ان طيب العيش في النقص. نعم. والثاني البلايا جرس انذار وسبب جرس انذار وسبب للعودة الى وسبب للعودة الى الله. قال ان التمتع بالمواهب المادية والاستغراق باللذائذ والشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الاخلاقية، وكلما ازداد الانسان توغلا في اللذائذ والنعام ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. وهذا يحصل في كثير من حياتنا عندما مثلا نعيش وسيلة واحدة، فاننا نحس كان هذه الحياة هي فقط، وكان الجوانب الاخرى ليس لها وجود، لكن عندما تاتينا مصيبة ننتبه الى ان هذه الحياة ليست يعني مقتصر على مثل هذه الجوانب، وهذه حقيقة يلمسها كل انسان في حياته وحياة غيره ويقف عليها في صفحات التاريخ. ونحن نجد في كتاب العزيز التصريح بصلة الطغيان، يعني التصريح بصلة الطغيان بإحساس الغناء، إذ يقول عز وجل إن الإنسان يبقى أن رآه استغنى. فإذا لا بد لانتباه الإنسان من هذه الغفلة من هزة ودرج إنذار يذكره ويرجعه إلى الطريق الوسطى، يعني الطريق الصحيحة، وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه ويتنبه من نوم الغفلة. ولأجل هذا يعلم القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله، يعني عز وجل يقول سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لأن بعض الناس إذا لم يوقع في يعني لم يوقع في حالة حاجة إلى السماء فإنه لن يكون يعني متضرعا. وهذا طبعا يعني الله يضع الإنسان في أحسن الأوضاع التي تنفعه، ولكن الإنسان ماذا يعني يحاول مثلا أن يخرج من هذا الحال. ويقول أيضا ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، يعني لن نأخذهم هكذا عقابا وتشفيا، لن أردنا منهم ماذا أن يرجعوا أن يتذكروا، هذا هو الهدف. إذا هذه المصيبة ليست لمجرد العقوبة، لا، أساسا أردنا منهم أن لا ينغمسوا بهذا الطريق، أن لا يسير بهذا الطريق إلى نهايته، لأن نهاية هذا الطريق هو يعنف النار. ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر لما فقدت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وارئ أن الإشارة واضحة. ويقول تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نتبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني بهذه يعني ربما يعني قد يشار إلى أنه بلوناهم يعني البلاء قد يقال مثلا البلاء هو أساسا يكون بالحسنات والسيئات يكون البلاء. نقول أن البلاء لا علاقة له، البلاء الحقيقي يعني البلاء الذي يصيب الإنسان ليس المقصود من البلاء هو يعني السبب الذي يعني يكون نقصا، لا، البلاء هو الذي يكون سببا للعودة. هذا البلاء الذي يكون سببا للعودة هو لا يختص يعني بالجانب السلبي يعني بالبلاء المصيبة، لا، في بعض الأحيان إن من عباد من لا يسعه إلا الغنى وإن من عباد من لا يسعه إلا الفقر، فقد يكون الجانب الإيجابي هو الذي يوجع الإنسان كما قد يكون الجانب السلبي هو الذي يوجع الإنسان. فالإنسان لا يعلم إلا أن هذا فيه منفعة ظاهرة وهذا فيه منفعة يعني أو فيه معقل مضارة ظاهرة، ولكن الحقيقة هو أنه في بعض الأحيان تستعمل السماء ما يعده الإنسان يعني نقمة بالرجوع، وقد يستعمل ما يعده مثلا يعني نعمة بالرجوع، لأن الإنسان في بعض الأحيان لا تنفعه مصيبة بل ينفعه يعني معافتها. فإذا كان المعافت هو النافع فحاشا لله أن يعني أن يسلب الإنسان ما يوصله إليه. قالوا بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الثالث حكمة البلايا في حياة الأولياء. قال يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتضافر أن البلايا والريح أوصاف إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية في الآخرة. هذا العكس واضح أن هؤلاء لهم هدف ونحن لنا هدف آخر، يريدون ماذا؟ الوصول إلى المقامات العالية. قال سبحانه أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا، أو قوله تعالى وقال أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ورد في الأحاديث أنه لا دين لمن لا قرب له، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل، يعني هذه قضية البلاء أن ما يأتي بماذا في حالة تناقض فردي مع شدة ماذا مع شدة كون الإنسان أمثلا، فكلما كان الإنسان في شدة يعني في حالة أمثلية أكثر في حالة يعني في حالة إيجابية أكثر كان البلاء عليه أكثر. وهذا يفسر لنا كيف يجد بعض الناس أن بعض الأشخاص ليسوا من يعني متشددين بالخاطر ومع ذلك هم يتنعمون فيما يكون المؤمن ماذا؟ مبتلى. البلاء الذي يكون للمؤمن هذا ليس بلاء، إنما هذا بلاء بحسب النظرة السطحية البسيطة الغافلة، إنما البلاء الحقيقي هو أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا دون أن يبتلى. هذا هو الإنسان الذي ابتلي حقا، لأن الله عندما لا يكون له غرض في إنسان بمعنى أن هذا الإنسان لا يمكن أن تؤثر فيه بعض من هذه الأمور بأن وصل إلى حالة ميت منها، فالإنسان الله سبحانه يترك له الغالب على يعني على رزقه، وحينئذ سيكون مصيره معروفا. قال وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام انه قال وانه ليكون للعبد منزله عند الله فما ينالها الا باحدى قسمتين، اما بذهاب ماله او ببليه في جسده. ولذلك ان بعض الناس قد يفشل مما يقع عليه في هذه الدنيا، ولكنه هذا الامر سينتهي ان هذه الدنيا حالة من حالات الاختبار، فالإنسان قد يخرج من حالة الاختبار إلى حالة هي ما هي حالة الفوز، لأن الإنسان بعض الأحيان عندما يمتحن في هذه الدنيا يخرج من حالة الامتحان في بروحية يعلمها مثلا يعني الإنجاب لا لشيء إلا بأنه يعلم أن ما عليه القيام به قد قام به، ما عليه ما كان عليه أن يصدق قد فعله فقد صبر، وحينئذ سيحصل على ما يحصل عليه الفائزون. وقد شفى عبد الله بن ابي يعقوب الى ابي عبد الله الصادق عليه السلام مما اصابته من الاوجاع وكان مسقاما يعني كثيرا يعني كثيرا اصابته بالسقم، السقم يعني المرض. فقال عليه السلام يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المقابل لتمنى أنه قرب بالمقابل. هذه واضحة، هذه عبارة واضحة على أنه هذه القضية قضية المصيبة ليس تقرب إليها. الإنسان المؤمن لو يعلم ما في المصيبة من الأجر لاختار ماذا؟ أن يقرب بالمقابل. وهل الإنسان يقبل أن يقرب بالمقابل إلا إذا كان إنسانا مؤمنا؟ ولذلك لا يتعجب الإنسان عندما ينظر إلى بعض الكلمات، عندما يقال أن بعض مثلا أصحاب الوصول والعارفين والواصلين يقولون يأنسون بالمرض، يأنسون بالبلاء، كما يأنس الإنسان بالنعمة ويذهب إلى يعني البعد عن الدنيا. هؤلاء يأنسون لأنه يعلمون ما وراء هذا البلاء من يعني من جزاء. حاصل المقام إن المصائب على قسمين، فردية ونوعية، وإن شئت فقل محدودة ومطلقة. ولأعمال الإنسان دور في وقوع البلايا والبلايا أو المصائب والبلايا، وهي جميعا موافقة للحكمة وغاية الخلقة. فإن الغرض من خلقة الإنسان الغاية أن الغرض من خلقة الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة، وتلك المصائب درة الإنذار لمن للغافلين، وكفارة لذنوب المذنبين، وأسباب الارتقاء والتعالي للصالحين، كل بحسبه. قال هذا في جانب الغرض الأخروي. وأما في ناحية الحياة الدنيوية فيجب إلفات النظر إلى أمرين. الأول ملاحظة منافع نظر البشر المتوطنية في نواحي العالم بلا قصد النظر إلى منافع الفرد أو طائفة من الناس حتى يفهم أنه لماذا تحصل هذه الأمور. والثاني ملاحظة ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهة المشاكل والشدائد من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان في حياته المادية. لأنها لا تحصل إلا إذا واجه الإنسان هذه الأمور. فإذا لم يواجهها لم تظهر تلك الطاقات الكاملة والقدرات التي تكون كاملة في النفس الإنسانية. على كل حال هذا تمام الكلام في هذا المجال. على كل حال الثلاث ورقة في هذا يعني تعلق بهذا البحث هذه موجودة في المحاضرة.
شكرا لها وحبيبا. إن شاء الله تفعل مما طرحت الدرس وإن شاء الله تفعل هذا الموضوع والحمد لله.